بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نبارك لكم أيام انتصار الثورة الإسلامية التي غيرت المعادلات في عالمنا المعاصر، وصار سببا لسهوة المسلمين واشتهار المسلمين في العالم، وكذلك أن يعتز المسلمون ويفتخرون بدينهم وبمذهبهم في شتى أنحاء العالم بعدما كانوا يعيشون خجولا في أديانهم وفي مذاهبهم، وكان كل من يذهب إلى بلاد الغرب إما هو بنفسه وإما لا أقل نسله بعده كانوا ينحرفون عن الدين ويتركون الدين. ولكن الآن نرى بحمد الله هناك توسع في الدين الإسلامي، ولا سيما المذهب أهل البيت عليهم السلام في شتى أنحاء العالم. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يزيد نور هذا الفجر المبارك في جميع العالم حتى ينتهي إلى طلوع شمس الولاية والإمامة حجة ابن حسن المهدي روحي وأرواح العالمين لترام مقدمه الفدا. كان كلامنا حول ما تفضل به سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى في مسألة تعيين الأجل، بما أن الأجل في الهدنة شرط، فعلى ذلك ماذا نفعل إذا صار هناك ضرورة إلى عقد الهدنة مؤبدا، كما نرى في عقود المتداولة في هذا العصر بين الدول تكون العقود عقود مؤبدة. فماذا نفعل؟ هو طرح موضوعا بعدما ذكر أن هذا العقد لا يمكن أن يكون مؤبدا ولا بد أن يكون مؤقتا، هو اقترح أنه عند الضرورة يجوز عقد الهدنة لمدة من غير مدة، يعني مؤبد أو من دون ذكر المدة. ثم بما أن هذا العمل عمل باطل والعقود الباطلة لا يحرم شرعا يعني عقده وإنشاؤه، إنما لا أثر له، كما ذكرنا ومثلنا بعقد الإجارة من دون بيان المدة، أو عقد البيع من دون تعيين الكيل والوازن. قلنا ليس هذا أمر محرم، وبعبارة أخرى الحكم الذي تترتب على هذا الشيء حكم وضعي وليس تكليفي، يعني البطلان أو الخيار وليست الحرمة. ولذلك هو قال بما أنه ليس هذا العمل عمل محرم في نفسه، فنحن يمكن لنا أن نعقد مع الكفار عقدا مؤبدا، ولكن بما أننا لا نلتزم بهذا العقد وهذا العقد باطل، متى أردنا أن نقاتلهم نقاتلهم ونبدأ بالحرب. فيدنا مفتوحة للحرب بينما نحن عقدنا معهم بهذا العقد. ناقشنا في هذا الاستدلال وقلنا أن هذا الأمر عقد باطل، ولو هذا قلنا العقد باطل، وبعنوان الأول ليس عملا محرما، ولكن هنا بالعنوان الثانوي عمل محرم. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من الغادر، أن يعقد الإنسان مع العدو عقدا لا يلتزم به، بما أنه عندنا عقد المؤبد باطل ولكن مع ذلك نعقد مع الكفار هذا العقد، وهم يزعمون أننا يعني اعترفنا، يرون أننا اعترفنا وقعنا فصدقنا. ثم بعد ذلك نقول بما أن العقد عندنا باطل فنحن متى أردنا أن نحاربهم نحاربهم ولا إشكال فيه، لأن هذا غدر. عندما يقال أنه إذا زعم الأدو أنه يعني استأجر المسلمين فزعم أنهم آجرهم وبعد ذلك دخل على المسلمين، لا يجوز قتلهم بمجرد زعمه. فكيف إذا نحن عقدنا عقدا رسميا ووقعنا عليه عقدا مؤبدا وهذا العقد باطل عندنا، ومع ذلك نحن نعقد على حساب أننا إذا أردنا أن نحاربهم نحاربهم؟ قلنا هذا ليس، يعني هذا ليس صحيحا، بما من الروايات التي كثيرة تدل على أن الغدر حرام مع المسلم والكافر، إن حتى الكفار الغدر لا يجوز لهم، كما ذكرنا من نهج البلاغة موردين أو ثلاثة موارد، ومن كافي أصول الكافي كذلك روايات في هذا الأمر، فهذا أمر مسلم. فنحن قلنا لابد أن نعالج هذا الأمر. كيف يمكن المعالجة؟ أولا نناقش سماحته حفظه الله تبارك وتعالى في المبنى، المبنى الذي يقول أن عقد الهدنة لا بد وأن يكون مؤجلا ولا يمكن أن يكون مؤبد، ما الدليل عليه؟ الأدلة التي استدلوا بها أو يمكن أن يستدل بها، أولا الآيات التي وردت في سورة البراءة أن رسول الله عقد لأربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أو عقد رسول الله في عقد الهديبية مدة ثمانية حجج، ثمانية سنين. فعلى ذلك سماحته حفظه الله تبارك وتعالى وصاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيرهم قالوا أن هذه الآيات لا تدل على لزوم أربعة أشهر أو عدم جواز أكثر من سنة، لأن الله يقول فإذا انقضي الأشهر الحرم فإذا فقتل المشركين حيث وجدتموهم. قلنا أن هذا الأمر لا يدل، لأن هذه الآيات آيات في القضايا خارجية وليست حقيقية، وهذا الذي اعترف به سماحته حفظه الله تبارك وتعالى واعترف به صاحب الجواهر وغيرهم من الفقهاء. فعلى ذلك هذه الأدلة لا تدل على أن عقد الجزية لا بد أن تكون أن يكون مؤقتا، كما أنه في بيانه ذكر أن مما استدل به على مسألة توقيت قال لا خلاف ظاهرا من اشتراط المدة في عقد الهدنة، ويعلم ذلك من أخذهم قيد الزمان في تعريف الهدنة. قال أن بما أن فقهاؤنا كالعلامة رضوان الله عليه والشيخ رضوان الله عليه والشهيد وغيرهم، ذكر عدة من الكتب وغيرهم، إنما أرادوا أن يعرفوا الهدنة، قالوا الهدنة عبارة عن يعني العقد على توقف الحرب أو ترك الحرب لمدة معينة، جعلوا المدة في تعريف هذا الهدنة، كما أنه دعوى الإجماع ودعي الإجماع على أن المدة معتبر، يعني أكثر من سنة لا يجوز، فجعلوا هناك مدة خاصة معتبرة في عقد الهدنة. وكما أن قالوا بالنسبة إلى الضرورة إذا حصل الضرورة يجوز إلى 10 سنوات، وإذا كان أكثر من 10 فما زاد عن 10 سنوات غير صحيح، هذا قالوا. فعلى ذلك هم كأنهم يقولون بأن عقد الهدنة مؤقت، مدعوا الإجماع على هذا الأمر، وكذلك يقولوا يستفاد هذا من أنهم عند اعتبار المدة لم يذكروا دليلا إلا أن المدة عدم ذكر المدة يجعل العقد مؤبدا والعقد المؤبد باطل. هذه الأمور الثلاثة التي ذكره حفظه الله تبارك وتعالى كذلك قابل للنقاش. أما تعريف الهدنة بأنها عقد مؤقت، نعم جاء في كلماتهم، ولكن جعله في تعريفهم هل يدل على شيء؟ بينما نحن عندما نراجع إلى كتبهم نرى أن مثلا صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر كلاما كأنه أخذ عين كلام الشهيد في المسالك، وهو من العلامة، والعلامة رضوان الله عليه من الشيخ. الإبارات متقاربة جدا بحيث يطمئن الإنسان أن كل واحد منهم أخذ من الآخر من دون مناقشة، ما أرادوا أن يطيلوا الكلام يناقشوا وما من دون أن يناقشوا، ولذلك لم يذكروا دليلا إلا أن ذكر المدة واجبة لأن عقد الهدنة مؤبد. في التعريف جعل المؤقت كونه مؤقتا من ضمن التعريف، ثم بعد ذلك قالوا بما أن هذا العقد لابد أن يكون مؤقتا فعدم ذكر الأجل يجعله مؤبدا وهذا باطل. فعلى ذلك هذا الاستدلال، وهو يعني سماحة الإمام القائل هو بالنسبة إلى تعريف، قال هؤلاء أخذوا هذه الأمور في التعريف ولكن ليست هي من الأمور الأصلية. تعبيره كان هكذا قبل أن قرأنا عليكم، قال التحقيق أن ما ذكروه من الفارق ليس هو الفارق الأصلي، يعني كونه مؤقتا الفارق بين عقد الذمة وعقد الهدنة، أن عقد الهدنة مؤقت وأن عقد الذمة غير مؤقتة، هذا ليس فارقا أصليا، ليس الفارق الأصلي بين ماهيتيهما، بل إنما هي من قبيل العوارض والعلامات، والفرق بينهما جوهريا هو أن الطرف المقابل في عقد الجزية هو العدو المغلوب الذي قد ظهر المسلمون عليه وفتحت أرضه وأسقطت دولته إلى أن يقول، وأما الطرف المقابل في المهادنة فهو العدو المستقر على أرضه والباغي على دولته ونظامه المدني، وربما يكون قويا وغالبا على أمره. أنكم جعلتم الفارق بين عقد الذمة والهدنة أن عقد الذمة على مغلوب وعقد الهدنة على من ليس مغلوبا، وهذا نعمة ما قلتم، وهذا يعني شيء جميل ودقة عالية في بيانكم. بما أنكم قلتم أن الفارق عبارة عن كون عقد الذمة مع المغلوب وعقد الهدنة مع غير المغلوب الذي له دولة، نعمل عقد الهدنة معهم، فعلى ذلك فمسألة المدة أنتم ما أخذتم في التعريف، وقلتم أن ما أخذوه في التعريف وجعلوه أصلا ليس أصل، بل هي من العوارض ومن الإمارات. فعلى ذلك نحن نقول هذا وجوده في التعريف لا يدل على شيء. وأما الإجماع، إجماع كذلك ما تفضلتم من القول أنه لا خلاف ظاهرا، ومعنى لا خلاف ظاهرا أنتم كأنكم قبلتم أن الأمر ليس أمرا مسلما. لا، كلمة الهدنة ليس لغة هكذا، لغة الهدنة، الهدنة يعني الاطمئنان. لا لا، في ثمن الزمان ليس قيدا هكذا، الهدنة لغة ليس بهذا المعنى، ولكن اصطلاحا في العقد الهدنة، عقد الهدنة قالوا أن عقد الهدنة مشروط بهذا الأمر، تعريف عقد الهدنة في الاصطلاح الفقهي، وإلا في المعنى لا. الهدنة كان، ولذلك قالوا الهدنة مؤبدا لا يصح، ما قالوا لا يدل على الهدنة، ليس هدنة، قال لا يصح شرعا لأن مدة أخذ شرعا في الهدنة. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة للإجماع كذلك، لو كان إجماعا فهو إجماع منقول، أولا كما قلتم ظاهر هذا كلامكم هكذا كان، أنه ظاهر أنه ليس عبارة، نقرأ عليكم، قال لا خلاف ظاهرا، لا خلاف ظاهرا يعني حتى لا خلاف غير متيقن عندكم، بل قلتم ظاهرا لا خلاف. ولماذا؟ لما ذكرتم من لا خلاف ظاهرا قلتم يعني الدليل على أنه لا خلاف ظاهرا في اشتراط المدة في عقد الهدنة، ويعلم ذلك يعني يعلم عدم الخلاف ظاهرا من أخذهم قيد الزمان في التعريف ومن دعوى الإجماع على اعتبار المدة، ويستفاد ذلك أيضا من عدم ذكرهم في مقام الاستدلال على اعتبار المدة، سوى أن عدم ذكرها يقتضي التعبيد والتعبيد باطل. فعلى ذلك ذكرتم ثلاثة أمور استنبطتم منها أنه لا خلاف بين الفقهاء في هذا الأمر ظاهرا. فبالنسبة إلى لا خلاف نقول على كل حال لو كان فهو لا خلاف، ولا خلاف أعم من الإجماع. ثانيا لا خلاف خصوصا في هذه المسألة التي كثير من الفقهاء سكتوا عنها لا يدل على شيء، جمع من الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة ما خالفوا. مضافا إلى أننا قلنا عندما نراجع إلى عبارات الكتب نرى أن العبارات متشابهة جدا مع بعضهم البعض، كأنه أخذ كل خلف من سلف، على تعبيرنا كوبي بيست، يشبه بهذا الأمر. فعلى ذلك يظهر أنهم أخذوا هذا التعبير الذي قاله الشيخ رضوان الله عليه، علامة رضوان الله ذكر نفس التعريف، وبعد ذلك من جاء بعده كالمحقق رضوان الله عليه ومن جاء بعده كذلك ذكروا هكذا. فعلى ذلك هذا لا دليل على شيء، فلا خلاف غير ثابت. ولو قلنا إن قلنا أنه يوجد الإجماع فهو إجماع منقول، وإجماع منقول مدركي، وإجماع طبعا نعرف أنه لا ما أجمعوا عليه، لأن كلمة من قال ظاهرا وكثير غيره من لم يذكر هذا الأمر فلا يدل على، فنطمئن أنه لم يكن إجماع على هذا الأمر. أما مسألة التعريف كما قلنا أن التعريف على أن الهدنة عبارة عن العقد مع غير المغلوب والذمة عقد مع المغلوب، هذا أحسن تعبير وتعبير جميل في التعريف. والأمر الثالث الذي تقولون أن الفقهاء قلتم ويستفاد ذلك أيضا من عدم ذكرهم في مقام الاستدلال على اعتبار المدة، سوى عدم ذكرها يقتضي التعبيد، استدلوا على أنه لماذا يجب ذكر المدة؟ لأنهم إن لم يذكروا المدة ينغلب العقد مؤبدا والعقد المؤبد باطل. فنحن نقول هذا دور. لماذا هذا يستلزم منه الدور؟ لأنكم تستدلون بعدم صحة التعبيد بعدم صحة التعبيد ما واسطة، تقولون أن عقد الهدنة لا بد له من ذكر الأجل، لأنه لو لم يذكر الأجل لأصبح مؤبدا والمؤبد باطل. فوجوب ذكر الأجل تستدلون بوجود ذكر الأجل، يعني جعل العقد غير مؤبد على أن ينقلب إلى المؤبد والمؤبد باطل. فاستدلالكم على بطلان العقد المؤبد بأنه عقد مؤبد، فتوقف البطلان على البطلان، وهذا عين الدور، يعني توقف الشيء على النفس. فعلى ذلك هذا الاستدلال كذلك الذي غيره كذلك ذكروا هذا الاستدلال، هذا الاستدلال لا ينتهي إلى شيء. فعلى ذلك إذا استطعنا أن نصل إلى أن عقد لا دليل على لزوم المدة في عقد الهدنة فالأمر سهل، يعني إذا كان هناك ضرورة أي شيء نحن نقوم بهذا الأمر. ثم هو حفظه الله تبارك وتعالى يأتي بشيء آخر كدليل بالنسبة إلى بطلان العقد المؤبد، يقول لأنه يقتضي وجوب الوفاء به، وبه ما لم يظهر النقض من العدو، وهذا خلاف المصلحة قطعا إذ لازمه تعطيل الجهاد. هو كذلك يستدل على عدم جواز عقد المؤبد لأن عقد المؤبد يستلزم الوفاء يعني ترك الجهاد، وترك الجهاد وترك الجهاد يعني في الحقيقة تعتيل الجهاد، هذا أمر لا يرضى به الشارع من الأحكام التي من المسلمات ولا يرضى به الشارع. نحن في هذا الأمر كذلك نقول لهم أن عدم رضا الشارع كلام صحيح، أن الجهاد من ضروريات الدين، ولم يشك أحد في وجوبه، وأن الدين قائم بالجهاد، من أهم الأركان في بقاء الدين هو الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن كيف يوجب جعل الهدنة دائما موجب لتعتيل الجهاد؟ بما أننا نقول ما دامت الهدنة باقية لا يجوز الجهاد، ولكن غالبا أو الأغلب الأغلب أنهم على كل حال ينقضون عهدهم، فإذا نقضوا العهد خرجوا عن الهدنة، نحن نخرج من الهدنة ونقاتلهم، وهذا أمر كثيرا ما يحصل وليس أمرا يعني غير متوقع، بل المتوقع أو تقريبا مسلم أنهم ينقضون العهد ولو بعد مدة طويلة. وكذلك ولو فرضنا فرضا مستبعدا جدا عدونا الذي حاددناه لم ينقض العهد بقي على الهدنة، ولكن هناك أعداء ليسوا معنا في هدنة فنقاتلهم، فليس تعتيل لفرض الجهاد، فرض الجهاد لهم مصداق. وبعبارة أخرى هنا يمكن أن نزيد على هذا الأمر، نقول أن الأفعال تختلف، بعض الأفعال كالصلاة والصوم وجوبها يعني يجب علينا أن نصلي ويجب علينا أن نصوم، حتى الحج يجب لكل من استطاع أن يحج. ومما يستفاد من بعض الروايات إذا لم يكن هناك مستطيع على الإمام أن يدفع المال من بيت المال ويرسل الناس إلى الحج لأن لا يعطل الحج، حج له موضوعية، صلاة له موضوعية. ولكن بعض الواجبات واجب، ولكن إنما واجب إذا وجد له موضوع، كمثلا تجهيز الميت، غسل الميت، الصلاة على الميت هذا واجب، ولكن إذا مات أحد نصلي عليه، وإذا لم يكن ميت يجب علينا أن نقتل بعض الناس حتى نصلي عليهم. لا، كلما وجد له موضوع يأتي الحكم. ففي باب الجهاد كذلك نقول أنه إذا كان هناك مشرك لم نهادنه أو كافر لم نهادنه فنقاتله، وهذا أمر لا يجب تعتيل الجهاد، بل الجهاد موجود على من لم يهادننا، هذا فعل ذلك الموضوع كذلك يوجد للجهاد دائما ولا يخلو عن الجهاد، لأن الجهاد لا يجب على الفريق الفلاني يجب أن نقاتلهم، لا، يجب أن نقاتل المشركين الذين لم نهادنهم، والذي هادناهم نحن على الهدنة ما دام هم لم ينقضوا، إذا نقضوا الهدنة فنحن كذلك ننقض الهدنة ونقاتلهم، فعلى ذلك لا يلزم منه تعتيل الجهاد. هذا على مبنى القوم. لماذا يتحجم الإسلام؟ بالعكس يفتح المجال لأن نبلغ، يفتح المجال لأن نبلغ، يعني إذا كان الآن نحن عندما يكون لا يعني نحن إذا أردنا أن نقاتلهم على الإسلام أنا أقول لا يؤثر، الإسلام من يمنعنا عن إيصال الكلام إلى الناس الذي هو حق لكل إنسان هذا نقاتلهم، يبقوا على كفرهم. حتى في زمن إمام الحجة عليه السلام يوجد غير المسلم والإمام لا يجبرونهم على الإسلام، لأن اليهودية يقتل الإمام عليه السلام. نعم عامة الناس النظام يصبح نظام الإسلام، وعامة الناس هم مسلمون، ولكن مع ذلك اليهود والنصارى لهم حريتهم في دينهم لا يجبرونهم على هذا الأمر. فعلى ذلك في زمن رسول الله نفس الشيء، في زمن أمير المؤمنين نفس الشيء. يعني على كل حال تحت الذم يعني ليس هناك غلبة على، بما أن عامة الناس يأتون إلى الإمام، وعلى ما ذكر أنه في مدة سنة أكثر الناس يؤمنون يرون المعجزات فيؤمنون، فعلى ذلك هؤلاء الذين بغوا على باطلهم ولم يرضخوا يجعلون لهم ذمة، بما أنهم تحت دولة الإسلام. ولكن إذا كان خارج دولة الإسلام، إذا لم تكن دولة الإسلام يعني مشتملة لجميع العالم، فعند ذلك هؤلاء يمكن عقد الهدنة معهم. على كل حال هؤلاء الفقهاء يعترفون بعقد الهدنة. فعقد الهدنة إذا كان عقد هدنة مؤبد، أولا هذا هؤلاء الذين هادناهم ينغضون ولا يسمعون على باطلهم ولا يبقون على تعبيره على غرار واحد، يعني إذا انتقلوا إلى غرار غير غرار الحدة فنحن كذلك أحرار في أن نقاتلهم. لا توسع، أقول توسعة الإسلام في ظروف الهدنة أكثر بكثير من ظروف عدم الهدنة، لأن في ظروف الهدنة نحن نستطيع أن نذهب إلى بلادهم ونلتقي بالناس ونبين حقنا، ولكن إذا كان حرب لا يمكن. سلف الحديبية عندما الله تبارك وتعالى جعله يعني انتصار كبير، بماذا؟ لأن صار سببا لنشر الإسلام. نعم قلنا أولا الجهاد لا يؤطل، إنما جهاد يؤطل مع هؤلاء هادناهم لا مع الباقي. وثانيا هؤلاء الذين هادناهم سوف ينغضون الأهل، فلنا مجال في قتالهم، ولو لم يحصل ولو مدة طويلة، مدة الهدنة فرصة لنشر الإسلام. نشر الإسلام ليس بالسيف، سيف يفتح الطريق لإيصال الحق إليهم، وإلا هذا ليس من أجبر على الله لا إله إلا أن يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس مسلما واقعيا. من اقتنع بذلك، الإسلام هو الإيمان والتسليم القلب لا استسلام، فعلى ذلك الإسلام دين المنطق، دين الدعوة، دين الإيمان والمحبة. ليس نعم من نغض القوانين يقاتل يهدد، ولكن من لم ينغض القوانين وعاش فيما بين الناس سليما فدعوته إلى الإسلام أبلغ لأن إجباره بالسيف أن يسلم. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا على مبنى القوم، على مبنى القوم الذين يقولون يجب قتال المشركين والكفار بما أنهم مشركين والكفار. أما إذا جئنا إلى ما قلناه من أن قتال المشركين والكفار إنما يجوز فيما إذا كانوا محاربين، إذا كانوا مسالمين فلا يجوز قتالهم، فهذا أمر أسهل، لأن لا يجوز أن نقاتل إلا من يقاتلنا، إلا من يتآمر علينا، وإما يقاتل ويؤذي الآخرين وهم استنجدوا منا. ولكن إذا كان هناك فريق من المشركين أم الكفار لا يحاربوننا ولا يتآمرون علينا ولا يؤذون الآخرين الذين يلتمسون منا النصرة، فعند ذلك لا بأس بعدم القتال. وهذا ليس تعتيلا للجهاد، هذا عدم تحقق الموضوع للجهاد. كما لو فرض أن الطب وصل إلى درجة لم يموت الناس، والحمد لله، كلما صار الموت أقل كلما نحن نفرح بذلك. لا نقول أننا يجب علينا أن نصلي صلاة الميت فيموت الناس حتى نصلي صلاة الميت، لا، ما صلاة الميت إذا تحقق الموت. ووجوب الجهاد جهاد من يحاربنا ويقاتلنا لا المستسلم، فعلى ذلك لا إشكال في هذا الأمر. و صلى الله على محمد وآله الطاهرين.